بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل فيما يتعلق في ترتيب الأولياء، وثم بعد ذلك إن وجدت في وقت الفقه متسعا فأتحدث عن موضوع عضل البنات أو أؤخره للأسبوع القادم، ثم قبل الأذان وقفات مع الأحداث في الشام، وبعد الأذان بإذن الله مع سورة النور، وأسأل الله التوفيق والسداد والإعانة، ونستمع إلى قراءة الشيخ فهد حفظه الله وإياكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والأحق بتزويج الحرة أبوها، لأنه أكمل نظرا وأشد شفقة، وإن علا أي ثم أبوه وإن علا، لأن له إيلادا وتعصيبا فأشبه الأب.
الآن بدأ في موضوع ترتيب الأولياء، وقد مر معنا أنه لا بد من اشتراط الولي، فمن هو الولي؟ فبين الآن أن الأحق بتزويجها هو أبوها، وعلل طبعا ذلك مع أنه لا يحتاج إلى تعليل، فهو أقرب إليها، ثم قال: وإن علا، أي يقصد والد الأب يعني الجد، وإن علا، فهؤلاء هم الأحق. ويدخل في هذا قبل فابنها، قالوا: وكيله ووصيه. أما الوكيل فلا إشكال، يعني لو أن الأب أو وكل شخصا وقال: وكلتك على ابنتي أن تزوجها، فهو أحق وأولى من الابن، بل حتى أو من الجد، لأنه وكيل الأحق. وهذا يسري على، قالوا، كل ولي، كل من يأتي من الأولياء حق له أن يزوج موليته، فإذا وكل شخصا فلا نقال أن نأتي بمن بعده وندع الوكيل، فلا. طيب، قالوا: أو وصيه. هذا فيه خلاف. الوصي من هو؟ الوكيل هو الوكيل في حال الحياة. قد يقول الإنسان: أنا مشغول أو مسافر أو غائب أو سبب من الأسباب، فوكلتك، ويخرج له وكالة أو يشهد على ذلك أنه وكله على تزويج ابنته، هذا يقال وكيل. أما الوصي فهو الوصي بعد الوفاة، وهو خاص بالأب فقط، لا يدخل في ذلك الجد وإن علا، ولا الأبناء ولا غيره. وهو أن يقول: إن مت فوصي في تزويج ابنتي فلان. إذن الوصي يكون بعد الوفاة، بينما الوكيل يكون في الحياة. الوكيل لا إشكال فيه، لكن الخلاف فيما يتعلق بالوصي. هل من حق الأب أن يقول: أوصيت أو وصيت لفلان أن يزوج ابنتي، كما يوصي على من على ماله، كما يقول الوصية لفلان أن يقسم الثلث، يعني أو ينظر في الثلث أو في الأوقاف، هل يحق له ذلك؟ طبعا الأوقاف يقال ناظر، وقد يكتبه في حياته، لكن الوصية. أولا ننظر إلى المسألة في موضوع الوصي. المذهب وهو المشهور من المذهب أنه يحق له أن يوصي. يقولون لأن الأب قد يرى أن الأولياء أو الأقرب بعبارة أدق من الأولياء، لأنه قد يوصي لواحد من الأولياء لكنه الأبعد، قد يكون في نظر الأب ليس ثقة على ابنته كأبنائه أو غيرهم أو حتى والده، قد يعرف من والده أنه ليس أهلا لأن يكون وكيلا على أو وصيا على بناته فيوصي. فالمشهور من المذهب أن الأب إذا أوصى لأحد منهم أهل الوصية فوصيته تنفذ، ولكن القول الآخر أن الوصية تكون في المال فقط، أما فيما يتعلق بالزواج فلا. القول الراجح والصحيح وهو ما اختاره شيخنا الشيخ محمد أنه لا يحق له أن يوصي، ولو أوصى فوصيته لا تنفذ. قال لأن المال من اكتساب الإنسان فمن حقه أن يتصرف فيه فيوصي، يقول أنا أوصيت بالثلث والوصي هو فلان، قد يرى أن أبناءه مثلا أو أحد أبنائه لا يناسب فيوصي من يثق فيه. فأما الولاية فهي من الله ليست حقا مكتسبا، وإنما هو حق جاء عن الشارع، فتنقطع بالموت من كل ولي الأب أو غير الأب، إذا مات الشارع قد حدد من يأتي بعده، فهو كما عندنا الآن الجد وإن علا أو الأبناء أو الإخوان كما سنقرأ. فقالوا إذن في هذه الحالة لا يحق له أن يوصي، وإن أوصى لا تنفذ. بعض العلماء جمع احتياطا، لأن الفروج يقول الاحتياط فيها أولى، وحتى لا يكون قد عقد من ليس أهلا للعقد. قد تقولون كيف الآن على القول الأول الولاية مثلا لمن بعد الأب، أو عفوا للوصي، الولاية للوصي، وعند غير وعند بعض العلماء الولاية لمن هو الأقرب أو الأحق بالولاية بعد الأب. فأي إنسان كما سيأتي الآن أنه لو عقد الأبعد مع وجود الأقرب ما صح العقد، فمعنى عندنا إشكال. لاحظوا المسألة دقيقة، والذي جمع راعى هذا الجانب. فيقول إن قلنا يعقد الوصي خالف القول الأرجح، فالأحق هو من أحق بالولاية من جد أو غيره، وإن قلنا يعقد الأقرب وأهملنا الوصية فالأب قد أوصى، وهذا قول أيضا مشهور في المذهب. فقال لعله أحوط حتى نخرج من الإشكال كله بطريقتين، أن يحضر الجميع، يحضر الولي حفاظا على إذا لم يتنازع، طبعا هذا يحدث إذا لم يتشاحى، أما إذا تشاحى في مشكلة أخرى، لكن لو كلاهما اتفقا يحضر الولي الأحق بالولاية مع الوصي، ويوصي يقولون أيضا الولي، أو لو لم يحضر بعض الولي يوصي يوكل الوصي فيصح الزواج، أو أن قالوا يقنع الوصي بأن يرفض الوصية، من حق أن يرفض الوصية، يقال فلان أوصى لك أن تزوج ابنتك، قال أنا لا أقبل، ما أبغى أدخل في مشكلات يعني، بعض الناس معنا، فهنا خلاص طبيعي تنتقل لمن للولي الأقرب خروجا واحتياطا للبضع. نقول هذا لو فعل لا إشكال يعني، أظن لا أحد يخالف في هذا، لكن إذا لم يكن هذا فنقول إن الوصية الأرجح والله أعلم، هذا الذي يظهر لي أن الوصية بعد الموت لا تكون في موضوع الزواج والنكاح، هذا ما ظهر والله أعلم.
فابنها وإن نزل يقدم الأقرب فالأقرب، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها لما انقضت عدتها أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها، فقالت يا رسول الله ليس أحد من أوليائي شاهدا، قال ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك. فقالت لابنها يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجه. رواه أحمد والنسائي. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فحديث عمر بن أبي سلمة حين زوج النبي صلى الله عليه وسلم أمه أم سلمة أليس كان صغيرا؟ قال: ومن يقول كان صغيرا؟ ليس فيه بيان، ولأنه عدل من عصبتها فقدم على سائر العصبات، لأنه أقربهم نسبا وأقواهم تعصيبا.
هذا الآن قال: فابنها. بعض العلماء يرى أن الابن كما في الاختيارات أن الابن والأب يتساويان في الحقوق، ولكن ما ذكره المؤلف هو أقوى، والحديث الذي ذكره ضعيف، رواه أحمد والنسائي، ضعفه الشيخ الألباني وغيره رحمهم الله. ولهذا فنقول نعم، فابنها بعد الأب وإن على، لأن البعض قد يقدم الابن على الجد ويأخذون ويقولون كما أنه قد يحرمه من الميراث أو يحرمه، فكذلك هنا. وأريد أن أبين قاعدة في موضوع ترتيب الأولياء مع ما نذكره هنا ونرجحه، الذي أقرب لديه هي مسألة قضائية، لأن أحيانا بعض الأولياء قد لا يكون أهلا لذلك، فمن يسقط ولايته وينتقل للآخر هو القاضي. فهذا فقط إشارة أن مع المرور، ولكن سأختصر في هذا الموضوع، فأكون عند الاختلاف أو عند الإشكالات التي تحدث فالرجوع إلى القاضي هو الذي يحسم الأمر، من يكون وليا والله أعلم. نعم.
فالأخ الشقيق فالأخ للأب، لأن ولاية النكاح حق يستفاد بالتعصيب، فقدم فيه الأخ الشقيق كالميراث.
باطل يا شيخ.
ثم الأقرب فالأقرب كالإرث، لئلا يلي بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه، وإن نزلت درجتهم، لأن مبنى الولاية على الشفقة والنظر، ومظنتها القرابة، فأقربهم أشفقهم. ولا ولاية لغير العصبات، كأخ لأم وعم لأم وخال، نص عليه لقول علي رضي الله عنه: إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى، يعني إذا أدركن، رواه أبو عبيد في الغريب.
عدة مسائل بالنسبة لهذا الأثر عن علي. قال الشيخ الألباني: لم أقف على إسناده، ولكن صححه غيره كالفريابي أنه صحيح، أي وقف على إسناده، لأنه قال عند البيهقي. نعم، فهذا ما يتعلق بها، فهو صحيح عن علي رضي الله تعالى عنه. المسألة هنا يقول: فالأخ الشقيق فالأخ لأب ثم الأقرب فالأقرب كالميراث، كما بينا قبل قليل. هنا قال قاعدة من القواعد المهمة، أنه غير العصبات لا يكون وليا، كالأخ للأم، كالأخ لأم يعني أخوها لأمها، إلا بالوكالة، يعني لو وكله أحد غير المرأة، أو جدها لأمها أو خالها. فكل من لم يكن عصبة فلا ولاية له إلا لو وكل في هذا، وهذه مسألة إذن خرج. أما قول علي رضي الله تعالى عنه: إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى، ما معنى نص الحقائق؟ قال: إذا أدركنا. قال في القاموس: أي إذا بلغنا الغاية التي عقلنا فيها، أي وجاء بنص علي تماما كما في القاموس المحيط، جاء بنص علي رضي الله تعالى عنه لأهمية، ولذلك بحثت حتى وجدت هذا النص في القاموس. قال: إذا بلغنا الغاية التي عقلنا فيها وعرفنا فيها حقائق الأمور. وقيل، وكل هذا في القاموس، إذا بلغنا نص الحقائق، قال: أو قدرنا فيها على الحقاق، لأن في بعض الروايات الحقاق، قال: أي الخصام، لأنها إذا كانت صغيرة ما تقدر على الخصام، يقول: إذا بلغت على الخصام يعني تدافع عن نفسها، فإن هنا يكون كما قال. نعم، فالعصبة أولى. قيل أيضا: أو خوصم فيهن، تخاصم الأولياء، كل واحد من الأولياء يقول: أنا أحق. كل هذا تفسير لكلام علي رضي الله تعالى عنه. وقيل هو نهاية صغرهن وبداية الكبر والبلوغ، كل هذه معاني تفسر هذه الكلمة، لأن يترتب عليها حكم، والله أعلم. هذا ما يتعلق في هذه المسألة. في مسألة: هل يمكن أن يزوج أحد الأولياء نفسه من البنت؟ قد يستغرب هذا السؤال، طيب كيف يزوج نفسه من موليته؟ نعم، قد يكون الأقرب هو ابن عمها، قد ما يكون لها أحد وأقرب العصبات تصل إلى ابن العم. قالوا أو يكون الوكيل، إذا واحد وكل شخص على ابنته قال بزوج نفسه. أما من ناحية هل يحق له ذلك، ينظر هل هو أهل أو لا، وإلا إذا كان فيه عضل أو كان فيه ظلم فقد نهى الله جل وعلا ذلك، كما في قصة اليتيمة في سورة النساء. لكن من الناحية الشرعية لو كان أهلا لذلك والمرأة أيضا رضيت به فيزوج نفسه، فيصبح هو الزوج والولي عن الزوجة، فيقول أنا فلان، نعم وكيل فلان، زوجت نفسي من فلانة. فأجاز العلماء هذا الأمر ونصوا عليه، نعم، وقال ممكن يكون إنسان يعقد أيضا عن الطرفين، قد يكون ليس أصلا من الأولياء، ما هو مثل ابن عم. إنسان جاء شخص وقال لا أريد وكلك على ابنتي أو على موليتي، وكل. جاء رجل وقال أين أيضا أريد وكلك عن نفسي، ابحث عن امرأة مناسبة زوجني، خاصة أنه قد يكون إنسان في غير بلده، قد يسافر يبحث له عن مرأة صالحة، يقول أنا ما أستطيع أسافر، فأنا وكلتك أعقد عني. فقالوا ينوب عن الطرفين أيضا مرة أخرى، ينوب عن كما قلنا ابن العم، ينوب هذا الوكيل عن الطرفين، فيجوز أن يكون كذلك. فيقول أنا وكيل فلان، زوجت فلانا فلانة، فيكون من الإجابة والقبول في الوقت نفسه، والله أعلم. نعم.
ثم السلطان أو نائبه، لقوله فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، وتقدم
هذا حديث صحيح. نعم.
قال الإمام أحمد والقاضي أحب إلي من الأمير في هذا، فإن عدم الكل.
طبعا قال الإمام أحمد القاضي أحب إلي من الأمير في هذا، هذه نظرة بعيدة جدا، لأنه غالب القضاة، الأصل في القضاة يغلب عليهم العلم ويغلب عليهم التدين، فلذلك قال الإمام أحمد هذه الكلمة، فقال أولى، والله أعلم.
فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها، لأن له سلطنة، فيدخل في عموم الحديث.
طيب قد يسأل سائل يقول قبل قليل يقول ثم السلطان والآن يقول ذو سلطان، إيش الفرق؟ في فرق كبير جدا. السلطان هو السلطان الأمير على الولاية، كالأمير والمحافظ ورئيس المركز. أما ذو سلطان فهذه نسبة، كشيخ القبيلة أو معرف القبيلة، فلا يكون له سلطان، إنما سلطان له على القبيلة فقط. هذا فرق بين الاثنين، بينما السلطان يكون على عموم الناس، سواء كان الأمير الملك أو غيره، أو الأمير المنطقة أو المحافظ كما عندنا الآن في الترتيب، أو رئيس مركز، هذا ليس على قبيلة معينة، إنما على أهل البلد كائنا من كان، فهو ينوب عن الإمام. لكن قال ذو سلطان أي ولاية معينة نسبية كشيخ القبيلة، إذا لم يوجد السلطان. قد تستغربون هل يمكن يوجد بلاد ما فيها سلطان؟ نعم، ذهبنا إلى بعض البلاد في المغرب العربي وجدنا مناطق قرى لا يوجد للدولة أي أثر، لا فيها سلطان ولا غيره، قرى متناثرة، ولهذا يكون يرجعون لشيخ القبيلة. وبعضهم قال أيضا قد يوجد في بلد الآن رئيس المركز في بلد غير إسلامية، فيعتبر أيضا رئيس المركز ذو سلطان، له سلطة إذا اختاره المسلمون رئيسا للمركز، فيكون أيضا ينوب إذا وجد وفقد هؤلاء، لأن طبيعة أن تسلم امرأة في الغرب ما عندها أحد ولا يمكن عقد لها وليها، فماذا تفعل؟ وليس لسلطان، تروح لحاكم المنطقة أمريكي ولا غربي ولا، ما يمكن. إذا الحل هو الحل أن يكون رئيس المركز. نعم.
فإن تعذر وكلت من يزوجها، قال الإمام أحمد في دهقان قرية يزوج من لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفء والمهر إذا لم يكن في الرستاق قاض، انتهى، لأن شرط الولي في هذه الحال يمنع النكاح بالكلية.
هذا الآن إذا فإن تعذر وكلت هي من يزوجها، قال أحمد طبعا دهقان هنا ورستاق كل كلمات معربة. الدهقان قال هو القوي على التصرف مع جدة مع إمكان، والتاجر وزعيم فلاح العجم، هذا يسمى دهقان عندهم. والرستاق هو السواد كسواد العراق والقرى معرب، الرستاق هو السواد ولكن يقال سواد العراق، يتعلق بالأرياف والقرى ونحوها، والله أعلم. فإذا إذا تعذر وكلت، إذا لم تجد أحد في كل هؤلاء فهي توكل ويصح الزواج، وهي حالات نادرة استثنائية، لكن تبين لكم اليوم أكملت لكم دينكم. تمام هذه الشريعة وكمال هذه الشريعة ما جعلت مجال فارغ، خاصة في مثل هذه المسائل الدقيقة، مسائل الفروج والأعراض. نعم.
فلو زوج الحاكم أو الولي الأبعد بلا عذر للأقرب لم يصح النكاح، لأنه لا ولاية للحاكم والأبعد مع من هو أحق منهما أشبه الأجنبي.
هذا النص يحتاج، اسمحوا لي أقول عبارة تفكيك شوي، لأنه قد يقرأها الإنسان بقراءة خاطئة، الشيخ قرأها قراءة صحيحة دقيقة. لأن يمكن يقرأ الإنسان فلو زوج الحاكم أو الولي الأبعد، وهذا غير صحيح، ما أراد هذا هو، إنما قال فلو زوج الحاكم أو الولي الأبعد، يعني صفة الأبعد للولي والحاكم هو الأبعد، بلا عذر للأقرب. أيضا قد يفهم البعض فلو زوج الحاكم أو الولي الأبعد بلا عذر زوجها للأقرب، وليس هذا هو المراد، لا، أي بلا عذر للولي الأقرب، بلا عذر للولي الأقرب. فلا بد من ضبط النص حتى وضع الاحتمال هذا، حتى نزيل الإشكال. فإذا يقول لو أن الحاكم أو ولي أبعد زوج المرأة بدون أن يكون هناك عذر كما سيأتي للولي الأقرب يمنعه من تزويج لم يصح، فهنا ينضبط النص، لأنه أجمل واختصر المؤلف رحمه الله مع الشارح، فصار في النص ربما بعض الغموض وربما يفهم على غير ما أراد، والله أعلم. نعم.
ومن العذر غيبة الولي فوق مسافة قصر، ولا تقطع إلا بكلفة ومشقة في منصوص أحمد، قال في الكافي: والرد في هذا إلى العرف وما جرت العادة بالانتظار فيه والمراجعة لصاحبه لعدم التحديد فيه من الشارع.
إيه، هذه مسألة تنبني على قاعدة: إذا جاء نص من الشارع فينظر فيه للشرع، إذا لم يحدد الشرع ينظر فيه للغة، فإذا لم يكن فالعرف. هذا من أقوى الأقوال في المسألة. فكذلك هنا مثل السفر، فيرجع فيه للعرف، لأن الشارع لم يحدد بدقة. أما ما قال 83 كيلو، هذا اجتهاد بعض العلماء، أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة يوما وليلة، إلى غير ذلك من الأحاديث حددوها بيوم وليلة، يعني أخذوا بقرائن. ولكن كما تعلمون الراجح أن ما عد سفرا لغة وعرفا فإنه في هذه الحالة تقصر فيه الصلاة ويفطر فيه وهكذا. فإذا يقول المؤلف أنه بدأ يذكر الأعذار التي تجيز أن يتعدى أو يتجاوز الأقرب من الأولياء إلى من بعده. قال: غيبة الولي فوق مسافة قصر. هذه المسألة ليست هكذا بهذا الإطلاق. أولا، المسافات تختلف والأزمنة تختلف اليوم، لأن اليوم بالإمكان بأي مكان في العالم، لو في الصين يرسل وكالة وتنتهي المسألة، يعني فيصدقها من السفارة أو من جهة معتبرة مركز إسلامي، فليس. لكن يقول: إذا كان سفرا يحول بينه وبين وصوله إلا بمشقة أو فوات زواج، لأن العلماء ذكروا مسألة وإن كانت تقديرية لكن قد تقع، قد يأتي إنسان ويقول: أنا أريد ابنتكم. قالوا: والله الوالد مسافر. قال: شوف، تردون علي خلال يوم أو يومين ولا اسمحوا لي؟ أنا ما وهم ما يردون يفرطون فيه. والرجل يقول: أنا لأسباب معينة قد تكون، ويحدث هذا. فإذا لم يتمكنوا من الوصول إلى والدهم وخافوا، فهنا أنا أقول يرجع للقضاء. طبعا ليس يفرح، قد يرجع القضاء إذا قال القاضي: أبدا لا تفوتوه، فيجوز أن يأخذ اللي بعده أبوه أو ابنه أو كذا. المهم أن يكون هناك مانع معتبر يجعلهم يتجاوزون الأقرب إلى الأبعد، والله أعلم. نعم.
أو تجهل المسافة، أو يجهل مكانه مع قربه، أو تعذرت مراجعته فيزوج الأبعد، لأن الأقرب هنا كالمعدوم.
هذا أيضا تابع للسابق، يعني إذا أقول أن يكون هناك سبب يمنع من أن يقوم بتزويج موليته، سبب معتبر، فيرجع للقاضي والحاكم ويحكم في هذه المسألة إن أمكن، والله أعلم. نعم.
أو يمنع من بلغت تسعا كفءا رضيته ورغب بما صح مهرا، فللأبعد تزويجها، نص عليه واختاره الخرقي، وعنه يزوج الحاكم، وهو اختيار أبي بكر لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
نعم، هذا يعني من الأسباب يعني، وهذا يجعلنا نقف مع الوقفة الآن دقائق حتى أجمع بين الأمرين. موضوع العضل يقول أنه إذا بلغت 9 ومنع زواجها، لاحظوا، بدون سبب معتبر، هذا هو العضل، فإنه يأخذ يزوجها الأقرب أو الحاكم. والراجح كما بدأت حديثي أنهيه أقول الراجح والحاكم، لأن هذه مسائل قد ما تتناهى، بينما الحاكم يعني القاضي، عندما نقول حاكم القاضي يحسم المسألة، فيزوج أو يوكل وهو الأقرب، يوكل الأقرب والله أعلم. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة. وهذا يجعلنا نقف أيها الأخوة بدقائق مع معضلة كبرى تعيشها الأمة من زمان ولكن اشتدت هذه الأيام، وهو ما يتعلق بالعضل. في قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذلهن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. نزلت هذه الآية في أخت معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه، طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها، فخطبها فأبى معقل، لأنه هو الذي خطبها، يعني زوجها يريد أن يسترجع لكن انتهت العدة ما يستطيع أن يسترجع، فأبى. طبعا كان في نفسه عليه مثلا، لماذا يزوج يطلق أخته؟ وهذا يقع. فلما نزلت الآية رضخ معقل لأمر الله جل وعلا وقال سمعا لربي وطاعة، ثم دعاه وقال أزوجك وأكرمك، فزوجها إياه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهذا مما يميز هؤلاء، أنهم كان إذا جاء النص عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم استسلموا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. ليس فقط، لاحظوا المراحل، يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج، وتأكيد ويسلموا تسليما، لا حيلة فيه ولا احتيال ولا بقاء شيء في النفس. ولهذا اليوم ما يتعلق بعضل البنات أيها الأخوة كان من أمور الجاهلية بقصد إضرارها أو لأسباب أخرى. ولذلك قال الله جل وعلا أيضا يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذلوهن. فالقرآن قد أولى هذه المسألة عناية كبرى، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن تحريم العظم في مسائل عدة، واليوم قد انتشر العظم. وآخر قضية، سافرت في الأسبوع الماضي إلى منطقة إلى تهامة، فحدثني وكيل الأمير في محافظة من المحافظات بقضايا تعترض من عزل بعض الآباء لبناتهم، ثم يستدعونهم ويقول أبد أنا ما منعت لكن هي التي ما قابلت، والبنت ترفض أن تشتكي والدها، وإلا لو اشتكت لانتهى الأمر. فيقول لا نستطيع أن نتدخل في المسألة. فالعزل الآن انتشر لأسباب كثيرة جدا. والعزل أنواع، حتى أدخل العلماء من أنواع العضل هو كما في لسان العرب أن يؤذي الرجل زوجته ويضايقها حتى تفتدي نفسها، وهذا مع كل أسف موجود. بعض الناس إذا أراد وكره امرأته بدل أن يطلقها إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولذلك جاءت آية العضل بعد هذه مباشرة، فبعض العلماء أخذ منها أن هذا يدخل في ذلك، أن من أنواع العضل أن يسيء الرجل إلى زوجته، وخاصة كثر هذا فيما يتعلق في إذا فيه مؤخر أو كانت صاحبة مال، ويؤذيها ولا تستطيع أن تقيم حتى تفتدي بنفسها، وهذا ظلم صريح. فجاءت الآيتان مع بعض في سورة البقرة، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وكذلك هنا بعدها الآية مباشرة نهى عن العظم. ولكن من صور العظم المباشرة وهي التي مرادة كثيرة جدا، في منها ويستفتونك في النساء أو عظم اليتيمة، يقول الله جل وعلا: يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن ما يتلى عليكم في كتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحون. وهذا يمنع موليته من تزويج حتى يتزوجها هو. هذا نوع من أنواع العضل. من أسوأ أنواع العضل وكلها سيئة التي قد تكون أكثر هذا الزمن من الصورة الأولى، أنها لا تزوج إلا من العائلة أو القبيلة ذاتها، فيحجر على البنت، وهي نظرة أيضا فيها من مسائل الجاهلية مع الإضرار بالمرأة، فيه نظرة دونية للآخرين، وهذه قضية موجودة. هذا صورة من صور العضل الموجودة، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه. وكان حجاما، رواه أبو داود وحسنه الألباني، وإن كان بعض العلماء له كلام فيه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنته عمتي زينب بنت جحش. ومن هي زينب بنت جحش؟ زوجها وهي من أرومة قريش وأرفعهم نسبا، ومن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، زوجها من عبده ورقيقه الذي اعتقه زيد بن حارثة، وهو أيضا في مكانة عالية. ولكن هذا وصف لأمر كان في الجاهلية، ولذلك وهو أعلم، فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم منه، فقبل زواجه منها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فاطمة لما قالت جاءت تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت خاطبني معاوية وأبو جهم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: معاوية كذا وأبو جهم كذا، ولكن أنكحوا أسامة. فقالت كذا بيديها: أسامة أسامة، لأنه ابن زيد رضي الله تعالى، وكلاهما حب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنكحوا أسامة خيرا لك. قالت: فنكحته فاغتبطت. فإذا كل هذا يذيب ما هو موجود من الأعراف الجاهلية الموجودة. وإن كان هذا الكلام أريد أن أوضح حتى لا يفهم كلامي على غير محمله، نفرق نحن بين مثل هذه المسائل وما هو، لأن البعض نشأ منا ويتصور أنه لا يجوز شرعا بسبب الأعراف والتقاليد أن تزوج الفتاة مثلا من غير قبيلتها أو من التصنيفات الموجودة الآن. قسم المجتمع إلى ثلاثة أقسام أو أربعة أقسام مع كل أسف بدون دليل ولا برهان. فهل هذا يجوز؟ كله يجوز. لكن قد يسأل السائل ويقول: طيب، هل أنت تؤيد أن يتزوج فلان من قبيلة كذا من قبيلة أخرى؟ أقول: هذا يخضع لأمر آخر، وهو مدى استقرار الزوجين ومدى التلاؤم بينهما. وهذه مسألة مهمة جدا، وسبقا بيّنت وقلت أنني أعرف عوائل يرفض الرجل أن يزوج ابنته من ابنة أخيه، من ابن أخيه والعكس، أو من ابن خالها والعكس. هل يعني هذا انتقاص لابن أخيه أو انتقاص لابن خاله؟ لا، لكن يرى أنه ربما لا تستقر، أو يقول احتمال وقوع خلاف فتتفرق العائلة. فإذا يجب أن ننظر في موضوع الزواج ما يتعلق، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، حديث صحيح، أيضا عوامل الاستقرار. ولذلك جاء رجل وأهدى لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، وهذا موجود في فتاواه، ابنته، فشكره الشيخ وقال: أنصحك أن تزوجها من هم من قبيلتك أو جماعتك، ليس تعصبا لكن بيان للاستقرار. وهذا دليل على بعد نظره رحمه الله وحكمته رحمه الله. فإذا الزواج تداخل في عوامل كثيرة جدا، لكن نحن نتكلم عن مسألة العضل الآن، عن مسألة الحجر، عن مسائل جاهلية لم ينزل الله بها جل وعلا من سلطان. وجاءني رجل واستأذنني بن طالب علم سنوات قبل أكثر من 20 سنة، وقال: أنا أريد أخطب من فلان ابنته، وكان رجلا صالحا، أقصد المخطوب منه، وهو حافظ كتاب الله وبناته حافظات كتاب الله. فقال: ماذا ترى المجتمع كما تعرف؟ قلت له: أنا لا يسيرني المجتمع، لكن إن كنت في أهلك وقبيلتك وعائلتك ستكرمون هذه الفتاة، وليس ينظر إليها نظرة أخرى لأنها من البلد الفلاني أو من العائلة الفلانية، لأن الناس ينظرون أحيانا لبعض البلاد أو العوائل أو غير ذلك، فتزوجها وإن كنت تخشى عليها. شيء من ذلك فدعها، فهي كريمة، ابنة كريم، وسيتزوجها كرام، وأبوها حريص عليه، وأنت أيضا تزوج مما يحدث لحن. تزوجها وهو من أسعد الناس زواجا بها، ورزقه الله منها ذرية طيبة. فالمسألة إذن يعود إلى الاستقرار أيها الأخوة، ومراعاة الاستقرار. ولذلك أيضا من العضل أن تمنع المطلقة أو الأرملة من الزواج ثانية، لأن البعض خلاص إذا طلقت ابنته أو كانت أرملة منعها وأراد منها أن تجلس يقول عند أبنائها. وأعجبتني قصة أعرف أصحابها تماما، رجل تزوج امرأة ورزق منها بأولاد ثم طلقها، ثم ذهب يخطب بعدها مباشرة أختها، فأعرفهم تماما حتى لا يقال القصة هي صحيحة. فالعجيب ماذا فعل أبو البنت؟ طيب هو قبل فترة بسيطة قد طلق ابنته، ذهب إلى المطلقة وقال إن فلانا زوجك السابق جاء يخطب أختك، فماذا ترين؟ انظروا عقل بعض النساء. قالت لا يفوتكم، ما كتب الله بيني وبينه شيء، ولها منه أولاد فزوجوه، فزوجه أبوها. فيقال هذا من ذكاء هذه المرأة وعقلها أنها أرادت أن تكون أختها عند أولادها، ولا تأتي امرأة غريبة وربما لا تستقر الحياة. وفعلا هي معه إلى الآن، ورزقه الله منها بأولاد، صلى الله أن يبارك فيهم. فإذا يا أخوان هناك أيضا فدليل على عقل الأب أولا، ثم عقل هذه المرأة المطلقة، وعقل المرأة أيضا المزوجة. ما قالت والله طلق أختي، كل الأطراف الثلاثة. فإذا أحيانا قضية الزواج الطلاق البعض يعضل المرأة والرجل لسبب من الأسباب. فلذلك أيضا من العضل الآن الموجود إكمال الدراسة أو حتى تتوظف، أو التحجير وهو من أسوأ أنواع الظلم، البنت لابن عمها هكذا، وهو أسوأ من موضوع القبيلة أو العائلة أو البلد. على كل حال صور العضل كثيرة جدا، والعضل محرم وتحدثت له مفاسد عظيمة. رأيت قصة كنت سمعتها قبل سنوات، ففرحت لما رأيت أن شيخنا الشيخ محمد أشار إليها، وأيضا قرأت من هذه الأوراق التي أقرأ لكم، هي مقال لأحد المشايخ اسمه بلال قديري، قصة أخرى سأذكرهما لأهميتها. أما القصة التي كنت أعرفها وذكرها الشيخ أو قريبا منها، أن رجلا كان يعضل بناته، فواحد منها واحدة منهن، لماذا يعضلهن؟ من أجل راتبهن، أربع بنات أو خمس كل واحدة تستلم 5000، هذا راتب يمكن يرى أنه وزير، أو 6000 والآن 10000. فكان من جاء قال البنت ما تصلح، فواحدة منهن أصيبت بالهم، فعند الموت قالت لأبيها والله لا أحللك أبدا وسأقف أمام الله جل وعلا، ثم ماتت. خلاص أبوها ما يعيش حياة سوية بعد ذلك. فلهذا يكون أحيانا الأمر خطير وعظيم في موضوع العضل، وآخر مقابل هذا قلت لكم ذكر الشيخ، آخر ذكر صاحب البحث أن الأب لما جاءته الوفاة طلب أبناءه وطلب منه أن يحللوه، وكان يعضل بناته، فقالت إحداهن لأبيها قل آمين، فقال آمين، فرددت مرتين أو ثلاثا وهو يقول آمين، كان ينتظر من ابنته أن تدعو له أو أن تسامح، قالت حرمك الله الجنة كما حرمتني الزواج، ثم مات بعد ذلك. فالأمر أيها الأخوة ليس أمرا سهلا، حتى إن أحيانا وإن كان هذا نادرا، لكن قال أحد الأشخاص وقد عضل ابنته، وانظروا ماذا قال وبئس ما قال، يقول أحب بنيتي ووددت أني دفنت بنيتي في قاع لحدي، وما بي أن تهون علي، يعني حبه، وما بي أن تهون علي، لكن مخافة أن تذوق الذل بعدي، فإن زوجتها رجلا فقيرا أراها عنده والهم عندي، وإن زوجتها رجلا غنيا فيلطم خدها ويسب جدي، سألت الله يأخذها قريبا وإن كانت أحب وإن كانت أحب الناس عندي. وبئس الحب حقيقة. فيوجد نوع من الناس, وأحيانا هناك إخوان يعذرون أخواتهم وتأتينا مشكلات كثيرة, قد يكون توفي الأب أو يكون ضعيف الشخصية فيعذرون أخواتهم. الشاهد أن صور العذر كثيرة ومتعددة, وهذا مخالف لما في القرآن ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وهذا أيضا يبين أن ما يحدث من فساد أيها الأخوة, حتى إن بعضهن أيها الأخوة انتحرت, وهناك من بدأت تستخدم المخدرات, وهناك من تقول: عاكست 50 شابا بسبب عزل أبي. وهناك هذا الفساد العريض الذي يقع الآن, وعندما يقال للفتاة: لماذا تفعلين هذا؟ قالت: أنا كبرت, أبي لم يزوجني. فالشاهد وإن كنا لا نعمم الحكم, فهناك عفيفات طيبات صابرات مجتهدات. ولهذا فمن علم أن أحد أقارب قد عضل بناته فليتق الله ويذهب إليه ويحاول أن يخوفه بالله. فهناك مسائل جاهلية موجودة الآن, والبيوت فيها نساء, ومن أسباب ذلك كما قلت هو تأخير الزواج من البنت أحيانا, ثم يفوتها الخطاب, أو من الأب بحجة أنها تريد أن حتى تتوظف يخشى أن زوجها لا يوظفها, وبعضهم من أجل طمعا في راتبها, وبعضهم كما بينت من الحالات تكون ابنته للقريب, إلى غير ذلك. ويقابل هذا تماما حتى نوضح الصورة ونكمل الحديث, أنه من يزوج ابنته كما يقال يقول العام من أول سوم دون تبصر, دون تبصر بالرجل, وهذا سبب مشكلات أخرى فتطلق المرأة, لا يتحرى عن دينه ولا عن أمانته ولا عن خلقه. يقول: أخشى أن البنت تتأخر ثم لا تخطب. وأعرف بعض الأشخاص مع كل أسف يخطب منهم أناس من ونفاجأ لماذا زوجوهم, يزوجون ناس غير صالحين, فيكون عنده ضعف ويتصور أن البنت إذا رد الزوج الأول أو الثاني أو الثالث أنها أو الخاطب عفوا الأول أنها لا تزوج. لا يا أخي الكريم, النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه, أما إذا كنت لا ترضى دينه وخلقه. وأسوأ من هؤلاء مع كل أسف من يقبل القريب وإن كان سيئا في خلقه ودينه لأنه قريب ابن عم أو من العائلة, ويرد البعيد لأنه ليس من قبيلته أو لأنه من بلد الفلاني أو غير ذلك. وهناك يا أخوان مع كل أسف أشياء تفشو في المجتمع سيئة, أعراف وهي خبيثة وسيئة تعم عند الناس, فيهاب بعض الآباء أن يتعدى هذه الأعراف. أنا أقول نعم المسائل حساسة وتحتاج إلى حكمة وبعد نظر, لكن أن يقف الإنسان ويعضل ابنته حتى وصلت بعض النساء بسبب عضل أبيها أو وليها إلى 40 بل إلى 50 سنة, والمقابل كما قلت التساهل في التزويج, لو تسأله يقول دون وظيفة ما زوجه, ولكن تقول لا يصلي يقول بهديها الله إن شاء الله يصلي. طيب أنا ما قلت إن شاء الله يغنيها الله, يكون فقراء يغنيهم الله من فضله, فيمنعون لأن ما عنده وظيفة, ولو كان إمام مسجد ولو كان صالحا خيرا لكن ما عنده وظيفة. وهذا مع كل أسف بدأ يشيع الآن, بينما يأتي أناس لا يصلون, أو قد يكون الرجل عليه من المآخذ ما الله به عليه من الفسق والفجور ولو كان مصليا, فيزوجه لأنه صاحب مكانة أو منصب أو قريب أو غير ذلك. فلا إفراط ولا تفريط. فالله الله اجتهدوا أيها الأخوة, ويجب على الأئمة بالذات وعلى العلماء وطلاب العلم والمربين أن يبثوا هذا في المجتمع. فكم من البنات تعاني في بيوتهن, والله يعانين معاناة مرة. الابن يتحرك وممكن يذهب ويطلب ويتزوج, لكن مثل ماذا تفعل المسكين؟ لا تستطيع أن تشتكي والدها ولا تستطيع أن ماذا تفعل. فلذلك واجبكم عظيم وواجبنا عظيم, أسأل الله أن يقر أعيننا بزواج هؤلاء الفتيات الصالحات الأخيار, وأن يحفظهن وأن يهدي آباهن وأوليائهن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم, وصلى الله وسلم على محمد.